وأعلم به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كلما كان أعبد وأقرب إلى ربه دل في علاه. مع هذا الكتاب الجليل لا يسع كل طالب علم إلا أن يحفظه، هو كتاب الشريعة الأجري وأيضا كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل في علاه في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، ولولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس ما جلسناها. فنسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه نصرة لهذا الدين ورفعا لشأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدام الله علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم تفضل. ما زلنا مع أهم المسائل على الإطلاق، ومسألة الاجتماع دون الافتراق. وقلنا نصدر الباب دائما بكلام ابن تيمية، وهذا فحوى كلامي ليس النص، بأنه قال السنة تجمع والبدعة تفرق، فعلامة المبتدع أن تراهم دائما في فرقة، وعلامة أهل السنة أن تراهم دائما ينضون تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر الأجري: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن أرباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يعصب لعصبية ومن قتل تحت راية عمية أو عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية له مات ميتة جاهلية. وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدث قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أي يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
جزاكم الله خيرا. فأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينضوي تحت راية أهل السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات على ذلك مات ميتة جاهلية، وهذا فصلنا القول فيه. فكأن سائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وما علامة مفارقات الجماعة، أو من تكتل على أو انضوت تحت راية غير راية هذه الجماعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا وبيصا إشعاعا ضوءا حتى تعلم هذه الأفكار الدخيلة على الأمة الإسلامية، هذه الأفكار النبتة نبتة السوء التي فارقت الجماعة فاستحقت هذا العقاب الوخيم، ماتت ميتة جاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا: من اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يتحاشى أو قال ولا يحتشم من مؤمنها، كأنها أول السمات وأول الصفات التي تعرفها علامة على غير أهل السنة والجماعة، علامة على من فارق الجماعة فاستحق هذا العقاب الذي ذكره الله جل في علاه. من اعترض أمتي أو على أمتي برها وفاجرها، هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. من اعترض، كأن سائلا أيضا يسأل، إذا من كل من اعترض البر والفاجر نقول أنه فارق الجماعة؟ المسألة تحتاج إلى تفسير، إلى تفسير وإلى تفصيل، والتفسير والتفصيل أنسب ما يكون فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن ما تصل به تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أخرى في صحيح مسلم، خرجها مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، وأيضا لا يستحي من مؤمنها إلى آخر الحديث. قال: من خرج على أمتي، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من اعترض في الرواية الأولى معناها من خرج، وهذه النبتة نبتة السوء التي ظهرت أول ما ظهرت عندما قام هذا التعيس البئيس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، ما هذه؟ بقسمة يراد بها وجه الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. وقال في رواية أخرى: ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء؟ وقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذه علامة على النفاق، لترى أنه ما فارق أحد من الجماعة. وأي جماعة؟ الجماعة التي ستأتي بإذن الله صفات وسمات هذه الجماعة تباعا، هذه الجماعة من فارق قيد من ملا في نوع نفاق. أنا لا أقول نفاقا مطبقا، لا أقول، ولكني أقول فيه نوع نفاق، لأن الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، من ظهر هذا يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، نبتت حين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بالكوفة يدخل ليصلي، فقام رجل من ناحية المسجد فقال: إن الحكم إلا لله. كلمة كثيرا ما تتردد في الساحة، وكثيرا ما يرددها كثير من الطوائف والجماعات، والجماعات يحسبون أنهم على يحسنون صنعا، وما أحسنوا بحال كما سنبين. فقال: إن الحكم إلا لله. ما أنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال كلمة حق ولكن أريد بها باطل، قال كلمة حق أريد بها باطل. هذه النبتة التي خرجت وقال فيها أن المسلم اعترضت تخرج على أمتي على برها وفاجرها، يقتلون يسفكون الدماء البريئة، لا يرعوي أحد منكم منهم ولا يتريث فيما يفعل بحال من الأحوال، وإذا عارضته دينا يقول هم منهم، برهم وفاجرهم هم منهم، يتأولون بهتانا وزورا بل جهلا مركبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإغارة على أهل الكفر وهو قد منع من قتل النساء والذراري، فقالوا: لا نستطيع أن نبيت القوم إلا بقتل هؤلاء، فقالوا هم منهم، فأخذوها وقالوا هم منهم على الأبرياء الذين قتلوهم وسفكوا دماءهم. فقد أخطأوا ثم أخطأوا ثم ركبوا الإسم على الإسم، وحسابهم عند الله جل في علاه. هذه النبتة التي خرجت علينا بأفكار يعني دخيلة، هذه التي تسرعت وتعجلت في تكفير الناس وإخراج الناس من دائرة الإسلام بلا رؤية وبلا هوادة، لا يرحمون الناس، يتعاملون مع الناس كأرباب فقط، يخرجون الناس من الدوائر، فيخرجون الناس من دائرة الإسلام بلا رؤية وبلا هوادة بلا رحمة، يتعاملون مع الناس كأنهم أرباب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. فهذه الفساد أعظم الفساد من هذه النبتة التي خرجت علينا، تكفر ولاة الأمور وتخرج عليهم بالسيف، وأيضا تكفر الناس، يا ما كفرت ولاة الأمور فقط بل سفكت الدماء واستباحت الأعراض والأموال بسبب هذا الفكر الدخيل الذي تبنوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، والأئمة الصلحاء الذين ساروا على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على درب الصالحين من السلف الصالح، قالوا بأن من فعل ذلك حاد عن الطريق القويم والشرع المستقيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ويسرنا وعسرنا، ثم قال: وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله مهما كان، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك عليك بالسمع والطاعة. قال: وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إلا، هذا استثناء في دلالة على أنك لك أن تنازع الأمر أهله، وأيضا منازعة الأمر أهله فيما سيأتي من الاستثناء ليس مشاعا لكل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. انظروا إلى التأكيد، إلا أن تروا كفرا بواحا أوضح من شمس النهار، دليل واضح جلي العام والخاص يفهمه، ما يحتاج لدقة نظر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، من الله برهان يعني من الكتاب أو السنة. يبقى إذن قياس اجتهاد استنباط كل ذلك فيها موانع تمنع من التكفير. أما الذي يتسرع في التكفير فهذا مآل إلى ربنا جل في علاه. جاهل جريء من عرض نفسه إلى هذا الخطر العظيم وخرج الناس من دائرة الإسلام. فقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. طب لو رأوا كفرا بواحا ولهم فيه من الله برهان، قال المحققون من أهل العلم ولا يجوز أيضا المنازعة ولا الخروج إلا بقيدين وشرطين جليلين. الشرط الأول القدرة على ذلك، فإن كانوا في ضعف فلا، إذ هي على ما هي عليه، والفساد مستشري ويستطير، والدماء تسيل وما يعلم بذلك إلا الله جل في علاه. والقيد الثاني والشرط الثاني ألا تحدث مفسدة، ألا يأتي هذا الخروج بمفسدة. هذا إذا كنت قد رأيت كفرا بواحا لك فيه من الله برهان. انظر إلى هذا الشرع القويم كيف يحجم من هذه المصيبة الدهماء التي يستشري بها الشر ويستطير. فلذلك قال مسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال المحققون مع القدرة وأمن الفساد. وأيضا في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، أو قال تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله إذا كنا في هذا الزمان وشرار الأئمة علينا، فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا نخرج عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جزما، مع أنه قال تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا أفلا ننابذهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تفعلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. من ولي عليه وال فأتى معصية من حدود الله جل في علاه، فأتى معصية لله جل في علاه، فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. انظر إلى هذه الملاحظات وهذه الآداب وهذه النصائح النبوية التي لابد أن تنقشها على صدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم أو يصلون تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم نخرج عليهم؟ فقال عليه وسلم لا. ثم اشترط شرطا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فاعلم أنك في الدار الإسلامية، فليس لك الخروج بحال من الأحوال ولو باللسان كما سنبين. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال مسلم من ولي عليه وال فأتى شيئا من معصية الله جل في علاه فليكره ذلك، لابد وجوبا، وإلا النفاق ينبت في القلب، وأنت لا توافق الناس على معصية الله جل في علاه، بل ولي الأمر الذي تسمع له وتطيع مقيد مهم جدا في طاعة الله جل في علاه. إنما الطاعة في المعروف. فيقول النبي سلم فليكره ذلك. ثم قال ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. انظر يا ابن مسعود رضي الله عنه، انظر يا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، صلى خلف من؟ عبد الله بن عمر، خلف الحجاج أنس يضرب على قفاه، وأبو هريرة رضي الله عنه يهان في عصر الحجاج عليه من الله ما يستحق، ومع ذلك يصلون خلفه ولا ينزعون يدا من طاعة. أحمد بن حنبل لقي ما لقي في فتنة خلق القرآن، وجاء العامة والخاصة يطلبون من أحمد أن يخرج على ولي أمرهم، قال لا والله، وبين لهم أنه لولي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. فالغرض المقصود هذا منهج النبوي، والذي يخالف المنهج النبوي فليأتنا بما عنده من علم. ونحن قلنا في أكثر من مرة في هذه المجالس من كان عندهم نصيحة علمية يرى أنها لها إضاءة من الكتاب والسنة نحن على جهل نريد أن نتعلم، ومن لا فليتعلم منا هذا العلم الذي ما أخذناه إلا عن علماء فحول. الغرض المقصود هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا ولا تنزعن يدا من طاعة. أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا في صحيح مسلم، أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، ما في أحد ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، بل نحن ندين الله بأن الأنبياء غير معصومين من بعض الصغائر، معصومون من الكبائر، نعم غير معصومين من بعض الصغائر، ندين الله بذلك. كل ابن آدم خطاء، ما في أحد ملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يقول اللهم أن تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد عموم كل عبد قد ألم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، يعني عندما يقع ولي الأمر في المنكر فإن كرهته بقلبك فقد بريت أمام ربك لله في علاه، لأنك يتمعر وجهك لله غضبا لله جل في علاه. فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد أسلم فقد سلم. ومن أنكر هذه بضوابط وقيود قد فصلتها قبل ذلك، وأن الإنكار علنا باللسان نوع خروج. والصحيح أن النصيحة لولاة الأمور بالاستسرار، لأنك إذا خرجت عليه بلسانك وبالإنكار العلني ماذا سيحدث؟ الفساد المستطير أيضا، بأنك تهيج العامة على ولي الأمر، ثم بعد ذلك ماذا سيحدث؟ لا مصلحة مرجوة من هذا بحال من الأحوال، بل ممكن أن تحدث المعاندة، وممكن أن تحدث أو تعمل الفساد بين الوالي وبين الرعية. قد فصلت هذا القول بأن المناصحة أيضا لا تكون إلا سرا. لذلك أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتاب. لكن لو رضي على المعصية وتاب على المعصية فحسابه عند ربه بل في علاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح في الحديث الأول قال: لا تنزعن هذا من طاعة، كأنه يقول عليه ما حمله وعليكم ما حملتم، وإن كانت الجهة متلازمة فالجهة منفكة، أدي ما عليك وسل الله ما لك حتى يستقيم الأمر وتستقيم الدنيا بأسرها. الدنيا والدين لا يستقيمان إلا بولي أمر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة. فقلنا: ما علامة هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء يخرجون على البر فهو الفاجر، لا يألون إفسادا في البر والفاجر وفي الأمة. فقال: يخرجون على أمتي برها وفاجرها، ولا يستحيون من مؤمن قد ظهر إيمانه في الطريق. قال أحمد: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو المبتدع الذي خرج عن الطريق القويم، فهو المبتدع الذي خرج عن الطريق القويم. هذا أول جزئية من هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعترض أمتي برها وفاجرها، تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة. وقلنا هناك تلازم، من خرج من الطاعة فارق الجماعة لزاما، ومن فارق الجماعة لابد أن يخرج من الطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا جلاء لصفات هؤلاء، قال: لا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي، لا يفي لذي عهد عهده. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول فيها دلالة واضحة جدا على أن من فارق الجماعة في نوع نفاق، لأن هذا عموما من سمات وصفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربعة، وفي رواية قال: آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. لذلك يقول سلم: لا يفي، ليس عنده وفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا أخيس بالعهد ولا أقتل البرد، الرسل لا أخيس بالعهد. لذلك رد حذيفة رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، لما قد تعاهد مع أهل مكة ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد أهل مكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخيس بالعهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات من فارق الجماعة: لا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي. طبعا ليس من أمتي لها تفسير كما سنبينه بعدما نبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفي لذي عهد عهده. وإن قلنا بالعموم أنه نوع نفاق، لكن المقصود من سياق الحديث خرج على الأمة هو عدم الوفاء للمستأمن، هو عدم الوفاء للمستأمن أو المستأمن، على الوجهين صحيح. فنقول بأن ولي الأمر له أن يعطي الأمان لبعض الكفار يستفيد منهم أهل الإسلام، فإذا دخلوا إلى بلاد الإسلام فلهم العهد والأمان، ولا يجوز لأحد المسلمين أن يغفر ذمة ولي الأمر، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يغفر ذمة ولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث علي بن أبي طالب: المؤمنون أو قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لذلك انظر إلى أم هانئ رضي الله عنه وأرضاه، لما دخلت كما صحيح دخلت عليه وسلم يوم الفتح، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، سمى بعض العلماء أنها الضحى. فقالت أم هانئ: يا رسول الله إن أخي، من أخوها؟ علي بن أبي طالب. إن أخي زعم أنه يقتل فلانا وأنا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ امرأة من أحد المسلمين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، ويسعى بذمتهم أدناهم. أما صفة من فارق الجماعة لا يفي بذمة ولي أمره، إما كفره وإما كفر الآخرين، ثم بعد ذلك ترى ما ترى من المفاسد التي الواقع الذي نعيشه يبين ذلك، أنه قد أخفروا ذمة ولي الأمر، ثم جاء الفساد المستشري الذي لا أعلم به إلا الله جل في علاه، فساد في الدين وفساد في الدنيا، تحطيم لكل الإمكانيات مع تحطيم لكل المجالات في الدعوة حتى إلى الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علامة من فارق الجماعة لا يفي لذي عهد عهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الجيوش والبعوث، يقول له من السلام: اغزوا بسم الله، قاتل من كفر بالله. ثم ماذا يقول؟ يقول: ولا تغلوا الغلول، ولا تغدروا، وهذا نهي جزم، قال: ولا تغدروا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما نصح الجيش السرية قال له: ولو علمت ان احدا منكم اشار اليه بيده، يعني أعطى الأمام باليد، أعطى كافرا من الحربيين الذين يقاتلونهم، أعطى كافرا الأمان فنزل على أمانه فقتله، قال: لأفعلن ولا أفعلن، لا أنكلن به، ولما أقول لأقتلنك، لأنه لا يجوز قتل مسلم بكافر بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم. إذن مفهوم المخالفة: غير المسلمين لا تتكافى دماؤهم مع دماء المسلمين. لا، دعنا من مفهوم المخالفة. سيقوم الحنفية يقول: لا أقول بمفهوم المخالفة. نقول له: جاءت الرواية الأخرى بنفس النص صريحا قال: ولا يقتل مؤمن بكافر بحال من الأحوال، لكن يجب على المؤمن من خلق المسلم الورع التقي النقي أن يفي بالعهد، وإلا كان فيه شعبة من شعب النفاق، كما قال سلم: أربعة من خلال المنافق، أو قال: آية المنافق أربع، وفي رواية قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا وعد أخلف. فقول السلام: لا يفي لذي عهد بعهده، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من علامات من فارق الجماعة أنه لا يفي أو يغفر ذمة ولي أمره. قال السلام: فليس من أمتي، فليس من أمتي، نحن في غلو، هل نرتقي على ما ارتقى هؤلاء في الغلو بتكفير المسلمين فنكفره؟ لا. قول السلام: ليس من أمتي، يعني ليس على هدي، يعني ليس بكافر ولا يخرج من الملة، ولو كان كما قلنا يغفر ذمة ولي الأمر، ولو كان يتعدى على الدماء البريئة، ليس بكافر. إنصاف لابد أن تقول به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال له الرجل: إن الحكم إلا لله، ما حكم إلا لله؟ قال: نعم، حق أريد كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ما لم تبدأونا وأن تدخلوا مساجدنا وأن تصلوا معنا. ولذلك ما منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يزفف على جريح، وإذا ولى منهم أحد الأدبار لا يقتله، ومنع الغنيمة منهم، دلالة أنه يراهم على الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من أمتي، هذا النفي ليس نفيا كليا، يعني ليس على هدي، ليس على سنتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، يعني لو جلس بين أظهر الكافرين كافر، لا أعوذ بالله، لكنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه براءة من فعله، براءة مما هو فيه من فكر دخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قال أبرأ من خالد عندما قتل الذين قالوا: سبقنا سبقنا، هم يريدون أن يقولوا: أسلمنا أسلمنا، أخطأوا قالوا سبقنا، قال: سبقتم وتتجرؤون فقتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، مما فعل خالد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من أمتي، يعني ليس على هدي وليس على سنتي. ولكن نقول: هل هو من الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة؟ نعم، هو من الفرق، يعني فرقة نارية، نعم فرقة نارية، إلا أن يتوبوا، إلا أن يؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عامية لا عصبية، هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال: من قاتل تحت راية عامية أو أمية أو قاتل العصبية، يلتف الناس حوله لعصبية معينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات فمات مات ميتة جاهلية. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا أن هذه المقاتلة لا تكون لله جل في علاه. فمن علامات المفارقة للجماعة، ومن علامات الذين يفارقون الجماعة التي هي على الحق، أنهم لا تراهم إلا أن يتحزبوا، يتعصبوا لعصبية أو قومية أو حزبية. فهذه من علامات الذين فارقوا الجماعة التي هي على الحق، التي هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. يقول سلم: من قاتل تحت راية عمية أو عمية. الراية العمية العمية هذه هي الراية التي ليست واضحة المعالم، راية ليست واضحة المعالم، وأجلاها أن تكون ليست واضحة المعالم أنها ليست راية ولي الأمر، انها ليست رايه ولي الامر. فعصبه او حزبه معينه شوكه عندهم بعض الجهل او عندهم الجهل العميق وعندهم بعض الحميه للدين او عصبيه للدين او عصبيه قوميه او حميه قوميه يقاتلون يحسبون انهم يحسنون صلاه. فمن العلامات التي تدل على مفارقه الجماعه الا تكون هذه الرايه واضحه المعالم لا تكون تحت ولايه ولي الامر. فقول سلم من قاتل تحت رايه العميه هذا ايضا ان مات ميته جاهليه. لان سلم سئل الرجل يقاتل للأجر وللغنيم للأجر وللذكر يعني الأجر لا جل في علاه لنصر الدين لا جل في علاه وللذكر حتى يذكر الناس أنه من الشجاعة بمكان أنه ينصر الله وينصر رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعاد له السؤال مرة ثانية فقال لا شيء له. فأعاد ثالثة فقال لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا إلا ما كان مخلصا وابتغي به وجه الله جل في علاه. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذه تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الراية التي يقبلها الله جل في علاه وتكون تحت وضح سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذوا من هذه الجزئية من الحديث ومن قاتل تحت راية عمية أو تعصب لعصبية نبذ التعصب نبذ التعصب لأحد كائنا من كان التعصب لأي أحد مخلوق كائنا من كان فيه ما فيه من البدع وفيه ما فيه من مفارقة الجماعة. فالتحزب والتعصب مذموم وقد بيانه الرسول في أجل صوره عند المقاتلة للتعصب لرجل ما يقولون هذا مثلا الذي ينصر الدين أو هذا الذي يرفع راية الدين أو الآخر كذلك يدعي بمن رفع راية أن هذا هو الذي على الحق والباقي على الباطل. التحزب لشخص ما لكائنا من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بدعة وفيه نوع مفارقة لأن الرسول قال لعصبية. فالحزبية أو التعصب أو الالتفاف حول رجل دون أن تظهر معالمه موافقة للكتاب والسنة هذا من التعصب المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة من علامات مفارقة الجماعة. لذلك ترى أن التعصب لا يكون إلا مطعما بالتقليد. التعصب لا يكون إلا مطعما بالتقليد. والتقليد لغة وجعل القلادة في العنق. الرجل ينجر يجرونه فينجر إمعة من الإمعات. لذلك ابن مسعود كان يقول كن عالما حتى لا تنجر أو متعلما ولا تكن إمعة. والإمعة والذي لا يدري ماذا يسير خلف الناعق لا يدري إلى أين يسير ولا ما لا يفعل. الغرض المقصود التقليد وجعل القلادة في العنق اصطلاحا هو الرجوع إلى قول المرء بلا معرفة الدليل والحج. الرجوع إلى قول المرء بلا معرفة الدليل والحجة. أن تتهم رجلا بالكفر دون أن تدري ما الحجة هذا نوع مفارقة. أن تتهم أحدا بالفسق بالفجور بالبدعة دون أن تعلم الدليل على ذلك هذا نوع مفارقة. والمقلد ليس له إلا أن يسكت ما يتكلم. فالغرض المقصود العصبية مع التقليد أودت بالأمة إلى التردي والتشرذم والتفرق. والتعصب لغة من العصبية من شد العصابة على الرأس. فالقلادة انجرار والعصابة أيضا انجرار. وهي في الاصطلاح أن تجعل ما يصدر من شخص حجة لك وحجة عليك وحجة على الناس أجمعين. إذا قال فلان لابد أن تسمعه وتطيعه. إذا كفر فلان فلانا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. إذا بدع فلان فلانا فهو مبتدع ومن لم يبدعه فهو مبتدع. هذا نوع عصبية مخالفة ومفارقة للجماعة مفارقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أن الله جل في علاه ما أكثر مواضع القرآن ذم فيها التعصب والتقليد وما رد الرسل في رسالتهم إلا بالتعصب والتقليد. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. انتهى الموضوع ما نأخذ منك شيء. إن وجدنا آباءنا على أمة على طريقة. أيضا يقول الله جل في علاه مبينا ذلك ومنكرا إياه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يقولون شيئا ولا يهتدون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المهاجرين منهم المهاجرين يقول يا للمهاجرين وسمع الأنصاري يقول يا للأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. العصبية منتنة. التعصب لشخص ما غير رسول الله التعصب لراية واحدة غير راية النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الفساد بمكان. يودي بالأمة إلى التردي عندنا معالم واضحة جيدة نمشي خلفها، نسير تحت لوائها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل للقوم، انظر إلى التعصب، عندما نزل للقوم في حمية رآها من سعد بن عبادة في المسألة العظيمة التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فاغتم لها وأصيب بالهم والحزن حادثة الإفك، أنهم اتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغتاظا في خطبة بليغة، ثم قال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، وفي رجل ما علمنا عنه إلا خير، وما علمت عن أهلي إلا الخير، بأبي هو وأمي. يقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، إن كان من إخواننا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج الأوس قتلناه. فقام سعد بن عبادة حمية عصبية، والكلام هنا لذلك لما قدح فيه عائشة برأته، قالت: والله ما علمنا عنه إلا كل خير، لكن أخذته الحمية. فانظر إلى الحمية والتعصب والعصبية لرجل ما هو تعصب فقط أوس وخزرج، فتذكر ما كان بينهما فقام عصبية، فقال لسعد بن معاذ: لا والله ولا تستطيع إلى ذلك سبيلا، أنت ترفع السيف في رجل منا، لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير قال: لا والله لنقتلنه، وإنما وجدناك إلا منافقا تنافح عن المنافقين. عصبية، فالعصبية ماذا أودت؟ ماذا كادت تودي بالأنصار والمهاجرين الذين كانوا أنصار رسول الله وأنصار الله جل في علاه، الذين رفعوا الراية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا، وقال قائلهم: صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، أحبب من شئت، أبغض من شئت، ولو خضت من البحر لخضناه معك. مع ذلك للعصبية والحمية كادوا يقتتلون، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعهم ويغلق باب الشيطان ويسكت القوم حتى سكتوا عن ما هم فيه. الغرض المقصود قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها دعوها فإنها منتنة. انظر إلى العصبية لما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لبلال: يا ابن السوداء، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا إياه؟ ما في تعصب، ما في لا فرق بين عربي والعجمي ولا عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ يقرعه يوبخه، ثم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، من الجاهلية، التعصب من الجاهلية، التعصب الحق للكتاب والسنة. ولنا صور مظلمة في مسألة التعصب بلغت بالإنسان إلى أنه وقع في الكفر وهو لا يدري بسبب التعصب. لا، من العوام، أنا سأحكي سأتعدل سامحوني الأمر، مما رأيته عندما قال هؤلاء الأراذل الذين لا يسوون شيئا، الكفار الفجار الفساق، عندما وقعوا في أرض نبينا، قام رجل من العوام من الأغبياء قال: تشتمون نبينا، فعيسى كذا، كفر في الساعة، غبي من الأغبياء، عصبية، الآن هو لا ينصر دين الله جل في علاه، عصبية كفرته. فالعصبية المظلمة هذه أودت بعلماء إلى أن قالوا كلمات يمكن أن يصلوا به تصل بهم إلى التردي، وما حملهم على ذلك إلا التعصب. من هؤلاء الذين قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة، ومن هؤلاء الذين ادعوا العصمة لرجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نرى ذلك من أصول أهل السنة والجماعة، لمعصوم بحال من الأحوال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعي أن رجلا معصوم ولو في شيء من العلوم، لو في المواريث، لو في الفقه، لو في الجرح والتعديل، لو في النكاح والطلاق، لو تدعي العصمة لأحد، فقد ابتدعت في دين الله جل وعلا بدعة مميتة، فهذه البدعة تودي بك إلى المهالك. ما أحد معصوم عندنا بحال من الأحوال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قام أقوام فادعوا العصمة لإمامهم فقدموه وحكموه على الشريعة بدلا من أن تحكم الشريعة فيه. وعلماؤنا أبرارنا خيارنا أسيادنا وسائل لتحكيم الشرع فينا، لا أن يحكموا هم فينا بحال من الأحوال. لذلك لما اتخذوا وقالوا العصمة لأئمتنا، لا، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك كما قلنا أنهم قالوا أئمتنا تقدم، إن وجدنا آباءنا على أمة، فردوا بذلك الرسل. لا، هؤلاء قالوا إن وجدنا أئمتنا على أمة. إذا قلت لهم قال رسول الله، قالوا قال أبو حنيف، قال الشافعي، قال مالك، ومن ذلك الكثير سيأتي إن شاء الله تباعا الكلام عليه. لكن أنا أضرب أمثلة ولا أترك المجال بدون أمثلة. بقي ابن مخلد، أحد يعرفه بقي ابن مخلد؟ طبعا يعني ممكن يكون في العوام الماضية مات، نستفيد منه كثيرا وبقينا نخلد. هذا رجل يعني ممكن يكون 10 سنوات ولا 15 سنة. من متى مات؟ تعرفون بقية ابن مخلد؟ تعرفونه؟ اللي يعرفه يرفع ايده.
ممتاز، ما اسمك؟
عثمان، انت ضيف لنا فاحسنت الينا. صحيح، بقية ابن مخلد، بقية ابن مخلد هذا الذي قطع الفيافي القفار والفيافي من اجل ان يسمع ايش؟ الحديث، الرحلة في طلب العلم. هذا الذي جاء للامام احمد حافيا، يمشي من الاندلس حافيا، ما فيش 10 سنوات. انا بعمي على الاخوه من زمن احمد بن حنبل، حتى ذهب يسال احمد بن حنبل. وجد المجلس قد انعقد، فوجد احمد بن معين يتكلم في الرجال، فقام يسال، قال ضيف عليكم افسحوا لي المجال. وهو يسال وطلبه العلم يريدون قتله، يريدون المسابقه، يكتبون عن احمد بن معين. فلما سال فقال سؤال، رحمك الله، بقي لي سؤال. فقال اتق الله، يعني نحي نفسك عنا، نريد نسال الشيخ. فقال بقي سؤال. فقال احمد بن معين سل ما بدا لك. قال احمد بن حنبل، قال ما تريد؟ قال أقول لك أحمد بن حنبل، يعني قل لي قولا. فقال أحمد، نحن نسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه، يسأل عن الناس، ونحن لا نسأل عن أحمد. أحمد إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، وما كان موجودا عرف فضله أحمد، فكان يأتي على هيئة فقير يأخذ منه الحديث. الغرض المقصود أبين مع الشاهد التعصب وما يحدث في أمتنا بسبب التعصب لشخص أو لمذهب بغير التعصب إلى للكتاب والسنة. فبقي ابن مخلد بعدما قد رحل وقطع الفيافي والقفار لطلب العلم وطلب الحديث، ذهب ورجع أدراجه إلى الأندلس، يحسب أن الأندلس ستفتح ذراعيها وأبوابها ترحيبا بهذا العالم النحرير في اليمن. الإمام الصنعاني ظهر نبوغه وذكاؤه، فقالوا له اجلس حدثنا. قال لا والله، حتى تكتمل الدائرة، يكتمل العلم عندي. فرحل، وبعدما رحل وأتقن العلم ذهب يعلم في بلدي. فالرجل بعدما ذهب وطلب الحديث وفي الرحلة وأتقن العلم، ذهب ورجع إلى بلده حتى يظهر ما عنده من العلم، فجعلوه مغللا مغلولا في 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 دهليز بيته لا يتكلم ببنت شفه، وكادوا يقتلونه، والطعنات من الخلف ومن الداخل. أتانا بدين جديد. بقي ابن مخلد لما جاء، ليش؟ كانوا قد تبنوا مذهب الإمام مالك، فتعصبوا لمالك وقالوا انتهى الأمر، الإمام مالك ما في، اللي يخالف الإمام مالك كافر. فذلك لقي ما لقي من المتاعب والمشقة بسبب التعصب. نقول كلهم فضلاء، الإمام مالك عالم، والإمام بقي بن مخلد عالم، الإمام أحمد عالم، الإمام ابن عيينة عالم، الإمام الشافعي عالم، وكل يصيب ويخطئ ولا عصمة لأحد. ونقول بقول الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول القبر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. الغرض المقصود بقي ابن مخلد لما رجع الأندلس يحسب أنه سيعقد المجالس فيستفيد الناس منه، فللتعصب للإمام مالك كادوا يقتلونه. كذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي اتهم بالرفض وكادوا يقتلونه، ولما ذهب إلى مصر ونزل إلى المصريين وكانوا يتبنون المذهب المالكي أيضا. فلما نزل الإمام الشافعي وأخرج كتابا بعد موت مالك أدبا معه، كتاب اسمه اختلاف مالك، ولا يزالون مختلفين. والخلاف هنا اختلاف كما بيناه قبل ذلك، اختلاف ايش؟ تضاد، لابد من المقاتلة عليه. اختلاف ايش؟ تنوع. والخلاف المعتبر فيه المناصحة، لا انكار فيه. فدخل الامام مالك والامام الشافعي واخرج كتاب كبير اسمه كتاب اختلاف مالك، يختلف فيه في مسائل مع الامام مالك. قام بعضهم سحرا يسهر ليله ويتعب نفسه ويقيم الليل دعاء على الشافعي، اللهم امت الشافعي فلا يموت علم مالك، نعوذ بالله من الخذلان. هذا بسبب التعصب، بسبب التعصب. وهذه قد ظهرت لنا في اونات اخيره من في المتاخرين شيخ الاسلام تيمية، قيل فيه كل شيء، كل شيء قيل في الامام شيخ الاسلام تيمية كافر، كافر مجسم مشبه فاسق فاجر، اقتلوه في مصر، علقوا له المشانق. الحمد لله ان الله انقذه بالعلماء في اهل مصر. فالامام ابن تيميه لما؟ لانه نبذ التعصب. لما تكلم عن الامام الغزالي وقال الامام الغزالي يعني تبحر، حتى انا سنبين في الصور المشرقه لعدم التعصب، قال الرجل فيه من الفضل وكتاب الاحياء كتاب جيد، لكن فيه ما فيه من ايش؟ من العقارب والحياه، فيه من الموضوعات، فيه من التصوف الغير مطابق لكتاب الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الفلسفة التي يمكن أن تقتل الناس إذا قرأوا هذه الكتابات للإمام الغزالي. قاموا عليه حجة الإسلام يا كافر، حجة الإسلام تقول عليه ذلك، هذا يستحق الموت. تعصب، فالتعصب الذي أودى بهؤلاء إلى ذلك. الكوثري، خلينا نذكر اسمه وما فيها شيء، إذا كان قد مات وانتهى الأمر، الكوثري بسبب تعصبه للإمام أبي حنيفة سب أبا هريرة وجهله، نسب أبا هريرة للجهل بسبب أنه خالف المذهب. ابن التركماني يعاقب على البيهقي في الحديث في السنة الكبرى، الحديث الذي يخالف مذهبه يغض الطرف عنه، والحمد لله نسلم في ذلك، المهم ما يتكلم عنه لأنه خالف المذهب. لذلك في كثير حتى من المحدثين بالتعصب غضوا الطرف عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعصب للأشخاص. لما؟ الحق أبلج، وهذا التعصب والذي جعل الناس يدفعون الحق ممن جاء به كائنا من كان، لأنه متعاطف مع شخص واحد ليس له السماع إلا لهذا الشخص، وهذه مصيبة كبرى كما قلنا تؤدي بالأمة إلى التردي وإلى الهاوية. أما الصورة الأخرى بفضل الله جل في علاه، هناك تعصب لكن تعصب للحق، ليس تعصبا مذموما. هذا الذي يبين لك كيف أن من انصاع واندرج تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز، ومن يسير على دربه فهو الفائز. أنا أقول أصدر الباب بقول ما أحمد، لأن قلت أن هذه المسألة ستأتي تفصيلا لكني أعرج عليها، ولا يصح أن أنا أمررها من غير مثال. الإمام أحمد كان يقول خذوا مما أخذنا، أو قال لا تأخذوا عني ولا عن مالك ولا عن ابن عيينة، خذوا من حيث أخذنا، يعني خذوا من كتاب الله والسنة صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من وسائط، لابد من وسائل. ما أحد يطلع يقول أنا مذهبي الكتاب والسنة، طب تعالى مذهبك الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، ثم قال البكر بالبكر، جلد ماء وتغريب عام. التغريب واجب ولا سنة؟ ها أجيبه، صدر الباب هو بالحديث هذا، خذوا عني خذوا عني تفسيرا للآية، لن يعرف شيئا. نقوله في المواريث، بنت ابن ابن مات، الابن وبنت ابن ابن موجودة، وأخت وبنت، كيف تورث؟ هتعرف تورث منين؟ لأن في المواريث أغلبها ما وردش فيها النصوص، وأنت حتى في النصوص لن تفهمها، فلابد من وسائط، لابد من عالم يسيرك على الدرب. وقلنا إذا أحلت فلابد أن تحال على مليء، والمليء هم سلف الأمة الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من التوفيق بمكان ومن التسديد بمكان. الغرض المقصود قال ذلك على أنهم وصاد، ثم قال ولا تأخذ لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من مالك، خذ من حيث أخذنا. لكنه نفسه قال ماذا قال؟ قال إن وجدت في المسألة دليلا، يعني من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدت في المسألة دليلا أخذت به. لذلك طرف المذهب الحنبلي 19 رواية، رواية ورواية ورواية ورواية، كل ما أظهر دليل يأخذها تكون رواية، فقال أخذت به، وإلا أخذت بقول الشافعي. لذلك المحققون من الحنبلة تراهم يوافقون كثيرا في مذهب ابن الشافعي، لأنه قال فإن لم أجد في المسألة دليلا أخذت بقول الشافعي. وهل هذا من بنات أفكاره، من كيسي، من تعصبه للشافعي؟ عشان الشافعي لما دخل العراق قال تركت فيهم أو خلفت فيهم أحمد إمام، خلفت فيهم إماما في أكثر من موضع. لا، لأنه يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدين الله بصحته، وهو حديث عالم من قريش يملأ الدنيا علما، قال ما أراه إلا الشافعي، فهو أيضا ما أخذ بقول الشافعي إلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا من التعصب المحمود الذي نقول فيه صورة مشرقة. أنا سأبين أمثلة أخرى تقوي لك عدد هذه المسألة، وأنه لا تعصب لأحد كائنا من كان. الإمام النووي معروف أنه شارح المذهب الشافعي، الإمام النووي هو شارح المذهب الشافعي. الإمامان الإمام النووي والإمام الرافعي، هؤلاء هم أعظم الأئمة في الشافعية، صحيح ولا لا؟ الإمام الشافعي يعرف عنه أنه لا يخرج من المذهب بحال، لكن ما أخرجه إلا الدليل، ما أخرجه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تعصبا للمذهب في أكثر من مسألة. الإمام النووي في أكثر من مسألة يخرج عن المذهب، في مسألة كل الفقهاء في الشافعية قالوا المعتمد في المذهب بأن قضاء الحاجة في الموارد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، الموارد الثلاثة قالوا على الكراهة، يعني الذي يقضي حاجته في مستظل الناس تحت الشجر في مستظل الناس، هذا على الكراهة، فعل مكروها، يعني ليس بآثم. والإمام النووي قال والدليل خلاف المذهب، الدليل والرملي
والرملي والشربيني يتعقبان النووي ويقولون والمذهب يقدم. وهذا كلام, ونقول لهم لا كرامة لما قلتم, بل دليل, بل الدليل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. لذلك قال والدليل خلافه, فهي على الحرمة. لذلك التحقيق أنها على الحرمة. الإمام النووي بعدما نقل كل الأقوال والأدلة, وهنا في دليل في المذهب, ليس الأمر ليس على دليل, في دليل في المذهب على مسألة ذبح الجزور والأكل من لحم الجزور بأنه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. عندنا في المذهب أنه لا ينقض الوضوء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الأكل مما عدم الوضوء مما مست منه النار. أما النووي ماذا يقول؟ يقول والدليل خلاف ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت خيره, ثم قال له السائل أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأ جزم, قال والدليل خلاف ذلك. رجع قال الدليل خلاف ذلك. وأيضا الحافظ بن حجر في نفس المسائل, وابن الملقن, وابن الملقن ده رجل فحل قد 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 أخفوه عن ميداننا عن ساحتنا, ابن الملقن هو شيخ الحافظ. وأنت إن كنت منصفا انظر لشرح الحافظ في الفتح, وانظر لشروحات ابن الملقن, طلع أن كثير من النقلات الحافظ حاجة ينقل منه لكن لا ينسب إلى شيخه, وهو شيخه ابن الملقن. ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. قال وحلق اللحية عندنا في المذهب على الكراهة. أنا الحمد لله ظفرت بعد القتال بالحرمة, سأبين. قال وحلق اللحية عندنا في المذهب على الكراهة, جميع فقهاء الشافعية من القديم والجديد قالوا بالكراهة. ابن الملقن قال وهذا هو المعتمد في المذهب والدليل خلافه, وقد قال الحليمي بذلك, الحليمي من الشافعية شيخ البيهقي كتاب الشعب, شيخ البيهقي قال بحرمة الحلق, فقال والحليمي قال بذلك والدليل خلافه. ولكن الحمد لله ظفرنا بقول للشافعي في الأم قال بحرمة حلق اللحية. يبقى إذن الكلام الذي بنوا عليه كل هذه الأساطير على أن حلق اللحية على الكراهة الشافعية, لا, هو على الحرمة ومن نص كلام الشافعي. لكن الغرض المقصود أنا أضرب أمثلة على أنهم خرجوا عن المذهب بدليل, خرجوا عن المذهب بدليل. المالكية نفس الأمر, ابن عبد البر, وانظر عن عبد البر وهو يراجع المالكية في مسألة خيار المجلس, وهو يقول قد عمل به أهل المدينة فكيف لا تأخذون به, وأنتم عندكم من الأصول عمل أهل المدينة يقدم. أيضا ابن عبد البر ارتقى فوق ذلك مرتقا صعبا لما نقل عن ابن عباس في مسألة الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين ربا الفضل, فقال قد قالوا رجع ابن عباس عن ذلك, ثم قال رجع ولا أو لم يرجع, لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله. ما فيش تعصب حتى ولو كان ابن عباس, ما في تعصب لأي أحد. ولذلك ترى القرافي من المالكية من فحول المالكية, كتاب الفروخ مشهور جدا, قال في مسألة عزيزة جدا هي مسألة ولوغ الكلب في الإناء, النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الصحيحين طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاث مرات, لازم مش الحديث استغفر الله, خمس مرات, سبعة طب أكمله ها. قال وعثرهن الثمينة في التراب, صح خطأ أيضا, ده مش حديث. طيب قال السابعة التراب أو قال أولهن بالتراب, عفروا الثمينة حديث في صحيح مسلم يا حبيبي, مش حديث إزاي بس يا بني. لما جركم ما تنجروش, قفوا قولوا لا ندري لكن ما تنجروش. قال عفروا الثمينة فراق, قال أولهن بالتراب. الغرض المقصود أنت عشان حتى تطهر الإناء لابد من أمرين, الأمر الأول ها التتريب, ما أنت لو عملت التتريب في آخر شيء هتعمل إيه؟ هتغسل تاني, يبقى سبعة وثمانية هتكسر الطبق, هتكسره مش هتغسله. التتريب أولا ثم الغسل سبعة. فالمالكية يقولون لا يكفي الغسل ثلاث مرات. فقال القرافي كلاما من ذهب, قال والعجب كل العجب من أصحابنا مين؟ الأحناف ممتازين. ها القرافي يقول لمن للمالكية العجب كل العجب من أصحابنا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون به, رأيت الله أكبر ثم الله أكبر, لا تعصب لأحد ولو كان مالكا. فقال العجب كل العجب من أصحابنا صح الحديث ولم يقولوا به. الطحاوي, الطحاوي هذا ناصر المذهب إيش؟ كان شافعيا, كان أولى له ذلك, ابن أخت المزني فحل الشافعية. المهم الطحاوي يعني هذا ناصر مذهب الأحناف لأنه هو المحدث الرصين في مذهب الأحناف, كان قد خالف بعد ما تكلم عن مسائل الأحناف فخالفها, فقال الرجل ألم تكن حنفيا أنت إيه رجعت للشافعية؟ قال لا ولكني لست غبيا, قال لا يعني حنفي لكني لست غبيا, لست إمعة. العقلاء الذين لا ينقضون ولا يقلدون ولا يتعصبون لأحد كائنا من كان. هذه يعني محمد بن حسن خرج عن كثير من مسائل عن إمامه الإمام عن الإمام أبي حنيفة خرج عنه بسبب الدليل. فالتعصب هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قاتل تحت راية عمية أو لعصبية فإنه يذم التعصب بكل أشكاله وكل ألوانه. فالتعصب لأحد كائن من كان في سرعة التبديع أو التفسيق أو التكفير أو الخروج فكل ذلك قد ذمه النسلم، وهذه علامة من مفارقة الجماعة. ثم قال النسلم في الحديث الثاني وبين لنا مثالا رائعا في الطريق المستقيم الذي ضربه الله جل في علاه، هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنان، طريق من الدنيا خط مستقيم يصل بك إلى جنات ونهر إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الطريق المستقيم بين النبي صلى الله عليه وسلم له في التصوير البديع أنه على جنبات الطريق هذا سوارين، سور أول وسور ثاني. السور الأول له أبواب، هذه الأبواب عليها سطور، السطور هذه حدود الله جل في علاه كما في الرواية الأخرى، هذه سطور حدود الله وهذه الأبواب محارم الله جل في علاه. على الصراط لابد من إضاءة، لابد من شمس حتى أستنير، لأنك لو عرشت يمكن أن تضيع، تدخل باب تلج فيه لا تخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط داعي، شمس مضيئة داعي يقول لك هذا الطريق، اسلك هذا الطريق، هذا الضرب يصل بك إلى ربك جل في علاه. وأيضا على الجنبات إذا جاءتك الغفلة، إذا سهوت مرة فجئت إلى باب قام الذي على الباب وقال اتق الله لا تفتح الباب، لو فتحت الباب ستلج تضيع تتردى. فواعظ هنا وواعظ هنا، هذه أولا من ألطاف الله جل في علاه ومن رحمة الله بالعبد جل في علاه، ليعلم العبد كيف أن الله قد أحاط برحمته، أحاط به رحمة ورأفة وكرما من كل جانب، وأن الله جل في علاه يبين له تطبيقا عمليا إن صح التعبير رحمتي سبقت كل شيء سبقت غضبي، وقال رحمتي وسعت كل شيء. فالموفق المسدد الذي يأخذ بواعظ الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأن سألان يقول وما الواعظ؟ فقال كتاب الله، أعظم الواعظ هو كتاب الله جل في علاه، من أراد واعظا فكتاب الله جل في علاه هو الواعظ، هذا الكتاب المستنير الذي تستنير به وتستضيء به لتسير على الدرب الصحيح، تسلك هذا الدرب تصل به إلى ربك جل في علاه سالما ناجيا فرحا كريما مكرما يوم القيامة. كتاب الله جل في علاه الذي قال فيه الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا النجاة كما قال ابن مسعود في خطبته وحبل الله المتين هو كتاب الله جل في علاه، هو الواعظ، فقال فيه الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله جل في علاه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. فأما ثمود فهديناهم بهذا الكتاب فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قد قال الله جل في علاه قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالواعظ هو كتاب الله جل في علاه، هو حبل الله المتين، قد وصف الله جل وعلا في كتابه أنه كتاب مبين ونور مبين يستضيبه المرء إذا سار إلى ربه جل في علاه. هذا الكتاب ليس هاديا فقط، بل هذا الكتاب فاصلا في كل نزاع، هذا الكتاب يستشهد به المرء، يرى فيه الأحكام والحكم والعظات والعبر، يرى فيه أسماء الله جل في علاه، صفات الله جل في علاه، يرى فيه علامات الساعة، يرى فيه سبيل النجاة والتوفيق والرشاد والسداد. قال الله جل في علاه مبينا أن النجاة والسيادة والتمكين، كل التمكين لا يكون إلا بأسباب العز ألا وهو كتاب الله جل في علاه. فما أن تركنا كتاب الله إلا ونحن في أذهان الأمم، ما ترى في حالنا الآن وفي العصور المتأخرة هذه ونحن في أذهان الناس إلا وتعلم يقينا أنهم تركوا كتاب ربهم جل في علاه وخلفوه ظهريا، لأنه سبب التمكين والسيادة والقيادة. قال الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه سيادتكم، شرفكم، عزكم، تمكينكم، قوتكم في هذا الكتاب. لذلك ما قال الكافر عندما هجم على بلاد المسلمين إلا وقال بهذا الكتاب، إذا مزق هذا الكتاب انتهى المسلمون، لأن عزهم في هذا الكتاب. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، وأيضا هذا الكتاب الذي لابد أن تحفره في قلبك وتعلم أنك إذا اختلفت في شيء ما صغير أو كبير، دقيق أو جليل، لا تقل أنتم أعلم بأمور دنياكم، دنيا ودين أخرى ودنيا لا تكون إلا في كتاب الله جل في علاه. قال الشافعي ما من نازلة صغيرة ولا كبيرة، دقيقة ولا جليلة، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها، وجاهل من جاهل. يبقى لابد من الرجوع من التوبة من الأوبة من الرجوع من الأوبة إلى كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد بين الله جل في علاه أن من علامات النفاق عدم الرجوع إلى كتاب الله جل في علاه. في سورة النساء شيخ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لأنه لما دعي إلى كتاب الله جل في علاه لم يرضى بكتاب الله جل في علاه. فكتاب الله هو الفاصل في كل نزاع، كتاب الله هو الوعظ، كتاب الله هو الذي نسترشد به وفيه السيادة وفيه القيادة، كما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. في رواية قال لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولو قال كتاب الله دخلت السنة تحتها لأن السنة من كتاب الله جل في علاه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة المبينة للكتاب فصارت من الكتاب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قول النبي صلى الله عليه وسلم والداعي على السطور أو الداعي على السور واعظ الله جل وعلا في قلب كل مسلم. هذا الواعظ هو الملك واعظ الله جل في علاه الذي يعظ الإنسان كلما هم بالمعصية، كلما هم بالشر، كلما هم بالولوج إلى التجر على حدود الله جل في علاه أو على محارم الله جل في علاه أو حامة حول الحمى. الواعظ في قلبي هو الملك، هو إعاد من الملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بشر وتكذيب بالحق، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فهي إعاد بالخير وتصديق بالحق. لذلك قال بعض الحكماء أعظم صديق للإنسان لبني البشر هو الملك، أعظم صديق أوفى صديق لبني البشر هو الملك، لأن الملك إما أن يوكله الله جل وعلا بحفظك من كل قدر سوء لم يقدره الله جل في علاه، وإما أن يوكله الله جل في علاه بأن يستغفر لك، وإما أن يكتب جلوسك في مجالس العلم كالملائكة السياحين الذين يلتمسون مجالس الذكر فيصعدون إلى ربهم جل في علاه. حتى وإن قال الملك جاء فلان لحاجة يقول الله جل وعلا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا. وأنت ترى أروع الأمثلة في أوفى النصحاء لبني البشر الملك في مثل سليمان عليه السلام عندما قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة كل منهن تلد رجلا يجاهد في سبيل الله أو تلد من يجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما قال، لكنه ابتلي بالقطعة اللحم التي ألقيت على الكرسي. يقال كما في حديث أبي هريرة أن الملك قال لسليمان عليه السلام قال له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. هذا هو الإعاد الواعظ الله على في القلب، أنت ترى أنك دائما تهم بالخير، وإن لم تعمل هذا الخير فالهم بالخير من الله أراد بك الخير. إن أوزع الله في قلبك أن تهم بفعل الخير ولم تفعله أراد الله أن يجعل لك الخير في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، وهذه حسب الإخلاص وهي من عند ربنا جل في علاه لا يعلمها إلا الله. ثم قال ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فواعظ الله جل وعلا في قلبك الملك الذي يوزع في قلبك فعل الخير، وإن لم تفعل فالخير كل الخير لك لأنها تكتب لك حسنة ثابتة عند الله جل في علا. أما وازع الشر نعوذ بالله من الخذلان هو لمة الشيطان يعاد بالشر وتكذيب بالحق. وهذا الشيطان الذي على الصراط يقول هذه السبل، وهي السبل التي بين الله بين السلام أن على كل سبيل منها شيطان. إن أراد الله بعبد شرا وسوءا، إن أراد بعبد شرا أو سوءا أغلق عليه واعظ الخير وترك له واعظ الشر، وهذه لحكمة عظيمة. قد قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال الله جل وعلا وأضله الله على علم، يعلم الله أنه ليس محلا للخير لذلك لا يوفقه الله جل في علاه، فترى أنه يهم بالمعصية ويفعل المعصية، وإن لم يفعل المعصية تراه دائما في لحظات حياته يهم بالمعصية حتى تكتب له معصية فيأتي إلى ربه جل في علاه منكولا مقرعا موبخا لما هم من المعاصي والسيئات. قول الإمام بعد ذلك ختاما لهذه الأحاديث قبل أن يدخل في أن الأمة تفترق على 73 فرقة، قال
ومن علامات الخير قال محمد بن الحسين من علامات علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق يعني كتاب الله جل في علاه فمن رأيته لا يتمسك بكتاب الله جل في علاه يقول رأيت وجدت أظن ولا يتكلم بكلام الله جل في علاه ولا يستدل على ما يقول بكتاب الله جل في علاه ففيه علامة من علامات المفارقة للجماعة التي هي على الخير. قال علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق التمسك بكتاب الله. ما يقول أنا عندي 13 دكتوراه انا قرات 139 كتاب في 5 دقائق اقرا انت ممكن تقرا الصحف كلها في نص دقيقه مع الجنون والشياطين ونراك لا اقرا بسرعه هائله ثم نراك لا تفقه شيئا لا في دين الله لا في علاه فهمت شيئا ولا انت حتى في الدنيا فعلت لنا شيئا تقدمنا به. فالحق انه لابد من ان يكون قائدا له كتاب الله والعلم كل العلم العلم بكلام الله جل في علاه. لذلك قال انسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وما طرب فضلا ذكر في كتاب الله عن علم إلا العلم بكتاب الله جل في علاه ولوازمه يعني العلم بالسنة. قال سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان والثوري ومالك بن أنس وأيضا الشافعي وأحمد بن حنبل. قال هؤلاء كما قلنا لأنه يحيلنا على مليء وقد قلنا بأن الأئمة الأربعة كتب الله لهم القبول في الأرض حتى أن شيخ الإسلام احتج بهذا القبول العارم في الأرض الأئمة الأربعة أنهم في الجنة شاهد لهم في الجنة وما خالف أصول أهل السنة الجماعة لا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. ما ترى أحد يتكلم عن الشافعي لا يقول رضي الله عنه وأرضاه ما أحد يتكلم عن مالك إلا يقول يترد عليه ما يتكلم عن أبي حنيفة إلا يترد عليه أئمتنا خيارنا. لذلك قال السبيل حقا من سلك سبيل هؤلاء ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى افتراق الأمم وهذا نبينه الأسبوع القادم ونبين اعتراض من اعترض على هذا الحديث وقال لو قلنا بهذا الحديث يبقى احنا أشر من اليهود لأن اليهود هذا اعتراض عقلي جدلي سفسطة ليس فيها ثمة علم سنبين أنها حتى سفسطة عقلية. لما يقولوا السلام افترقت اليهود على 71 فرقة وكلها في النار إلا واحدة وافترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على 73 فقال 73 يبقى احنا أشر من اليهود يبقى هذا ظاهره تكذيب لقول الله كنتم خير أمة. ليش؟ لأن احنا افترقنا أكثر من افتراق هؤلاء الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا هذه سفسطة عقلية سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة من علامات الفجور عدم الاستحياء من أهل الإيمان لما تجد رجلا تقيا نقيا في مكان واحدة عمالة ترقص قدامه خلاص تعلم أن هذه امرأة فاجرة أو رجل يسرق أمام رجل يراه دينا يعظه في دين الله جل في علاه فتعلم أنه ليس عنده إلا الفجور. من علامات الفجور عدم الاستحياء من أهل الإيمان. من وين أخذنا هذه الفائدة؟ ولا احتشم أي نعم من مؤمنها جزاك الله خير يرحمكم الله. الفائدة السريعة كل دعوة ليس فيها دلالة من الكتاب والسنة فهي جاهلية. كل دعوة ليس فيها دلالة من الكتاب والسنة إلا وهي جاهلية. حتى أن تقول يقول قال إمامي نقول قال رسول الله يقول إمامي يعلم الأحاديث عنك لو كان حديث كان عالم إمامي. قلت اتق الله يخفي الله ما يشاء عما يشاء عمن يشاء. فأي دعوة ليست لها ليست نابعة من الكتاب والسنة فهي جاهلية. يبقى إذن إذا مات صاحبها مات ميتة جاهلية. لابد من إضاءة ضوء أخضر عشان تكون في أمان عندما يسألك الله جل وعلا وانت في عرصة يوم القيامة تقول ربي قلت في كتاب كذا وقال نبيك في سنته كذا. أما تقول كنت أظنه كنت أجده حدثني مثلا شيطاني لا مش هيحدث كل هذا ليس فيه نجاة. الجاهلية كل الجاهلية أن تحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفائدة الثالثة من طبعا من هذه الفائدة من وين؟ ممتاز لما ذكر العصبية أحسنت لأنه لم يذكر فيها كتاب ولا سنة. الفائدة الثالثة من حام حول الحمى وقع فيه. ها من وين هذه؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال لكل ملك حمى ومن حام حول الحمى وقع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من وين هذه؟ ها الداعي على السور هذا ايش يقول؟ ويحك لا ايش يقول؟ ويحك لا تفتحه. ايش بقى قال؟ انت افتحه ايه؟ ما تستطيع. لذلك علماءنا قالوا ودائرة المباح أوسع ما تكون ودائرة المكروه أضيق من دائرة المباح ودائرة المحرم أضيق وأضيق. فمن استباح المباح
وأخذ به واستحل كل المباح يستعمله مباح ما أحد ينكر عليه. قال فمن دار في فلك المباح لابد لزوما أن يقع في دائرة المكروه. فمن استباح المكروه ودار في فلكه لابد أن يقع في المحرم. لا تفتحه ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه نعوذ بالله من الخذلان. فهنا نقول الوقاية خير من العلاج، نستنبط منها قاعدة علمية عظيمة جدا مبنى الدين عليها أيضا. إيش هي القاعدة يا شطار؟ لا لا يعفر فايدة. سد الذراع هي مهمة جدا، هي منها لكن هي سد الذريعة، سد الذريعة أهم شيء. قال الله الفائدة الرابعة، أعظم دين الله جل في علاه أن يكون هواك فيما يحبه الله. وهذا ورد حديث حسنه النووي لكن السنة الضعيف لكن المعنى صحيح، قول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وين الدليل على ذلك؟ فين الدليل على ذلك؟ هنا في فيما هذا المسجد بابا اسمه مسجد سلمان في مطينة ما في رمسيس. أنا قلت انظر إلى ما نحن فيه، انظر لكتابك من وين حسن. طب إيش الفائدة حسن أصلا اللي ذكرناه؟ إيش الفائدة اللي احنا ذكرناه؟ جيد جيد ممتاز لفض فوق هو في الدرس. نعم صحيح، وعظ الله في قلب المؤمن، وعظ الله في قلب المؤمن، هذه أهم شيء. أحسن الله عليك.